أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة لا ضرر، وتعتبر هذه القاعدة من القواعد المهمة في عملية الاستنباط، حتى أن بعض العامة بالغوا فيها حيث قالوا أن الفقه يدور على 5 أحاديث، وواحد من هذه الأحاديث الخمسة هي لا ضرر ولا ضرار. طبعا علماءنا الأعلام اهتموا بهذه القاعدة وألفت فيها رسائل كثيرة مستقلة، مثل شيخ الشريعة الأصفهاني ميرزا النائيني، كذلك بحثها الشيخ الأعظم في رسائله، وجرت عادة العلماء في بحث هذه القاعدة وتسليط الأضواء عليها. على أي حال، الآن الكلام في معنى القاعدة. في بداية الأمر نتطرق إلى معنى القاعدة. معنى القاعدة هو أن الحكم الذي يوجب الضرار على المكلف أو ينشأ من الضرار فهو منفي من قبل الشريعة، فكل حكم يوجب ضررا على المكلف فهو منفي في الشريعة المقدسة. يمكن أن نمثل لذلك، نعم يمكن أن نمثل لذلك، مثل إحنا عندنا حكم الوضوء هو الوجوب، يعني يجب الوضوء للصلاة، فإذا حكم الوضوء هو الوجوب، لكن بعض الأحيان الوضوء يوجب الضرر، فيما لو كان الإنسان مريض فإذا توضأ بالماء تضرر بعمله هذا، فالشارع المقدس يجي ينفي هذا الحكم، حكم الوجوب عن الوضوء. هذا هو معنى القاعدة. كذلك في المعاملات أيضا، في البيع وما شاكل ذلك أيضا يجي الشارع، إذا كانت المعاملة فيها ضرر يجي الشارع المقدس هم يرفع الحكم عن هذه المعاملة. قال: معنى القاعدة هو نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة، وذلك امتنانا على العباد. طبعا متى تأتي مسألة المنية؟ يمتن الله سبحانه وتعالى على العبد. احنا مسألة المنة فرع المشقة، هنالك عمل فيه مشقة او فيه ضرر او فيه حرج، فعندما يرفعه الشارع المقدس أو المولى يقال هذا الرفع منة من الله سبحانه وتعالى على العباد، أو امتنانا عفوا من الله سبحانه وتعالى على العباد، فعليه كل عبادة أو معاملة كان مستلزما للضرر ينتفي امتنانا للمكلف، كما إذا كان الوضوء أو البيع مثلا موجبا للضرر فعندئذ يرتفع وجوب الوضوء وينفسخ البيع، يعني كأنما إذا كانت المعاملة ضررية فينفسخ البيع، الثمن يرجع وكذلك المثمن يرجع، لعدم جعل الحكم الضرري في الإسلام. طبعا تعبير المصنف بالإسلام هذا راح يجي الكلام عنها، بأنه عندما نتطرق إلى مدرك القاعدة هل وردت في الرواية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية سمرة بن جندب، هل الوارد لا ضرر ولا ضرار فقط، أو لا هنالك زيادة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، أو لا ضرر ولا ضرار على مسلم؟ هذا سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله عندما نتحدث عن مدرك القاعدة. إذن هذا معنى القاعدة. قاعدة لا ضرر هو أن الحكم الذي يوجب ضرر على المكلف إذا ارتكبه أو ينشأ منه ضرر إذا فعل المكلف هذا الفعل، الشارع المقدس يرفع هذا الوجوب، يقول هذا مو واجب يصبح. الآن نجي نتطرق إلى موضوعين تطرق لهم المصنف، وهو ما هو المراد من الضرر، هاي أولا، وثانيا هل أن الضرر اللي يرفع الحكم من خلال اللي يكون موضوع الحكم، هل المراد به الضرر النوعي أم المراد به الضرر الشخصي؟ يعني موضوع النفي، نفي الحكم، متى ينتفي الحكم؟ إذا كان هنالك ضررا فيجي شارع ينفيه، يا ضرر، ضرر شخصي لو ضرر نوعي، هذا ما راح يتطرق إليه المصنف الآن. أولا إجا المصنف قال المراد من الضرر هو الضرر العملي، يعني شنو العملي؟ يعني العملي الدنيوي، واضح خصوص الدنيوي، الضرر الدنيوي، أما الضرر الأخروي فما متصور هذا الأمر. لا، إذا كان هنالك ضررا دنيويا على المكلف، إذا امتثل لهذا الحكم يجي الشارع المقدس يرفع هذا الضرر. مثل إيش؟ على سبيل المثال، واحد إذا راح للحج، خصوصا في الأزمنة السابقة كان الذهاب إلى الحج كان مشيا على الأقدام أو وسائل النقل المتعارفة، الآن ما موجودة آنذاك، فيمكن أن يتعرض للصوص في الطريق، قطاعي الطرق، يمكن أن يموت جراء هجوم الحيوانات عليه في منتصف الصحراء وما شاكل ذلك. زين، فإذا راح هو مستطيع، فإذا راح يتضرر، هذا الضرر شنو هو؟ هذا الضرر دنيوي. فإذا المصنف قال بأن المراد من الضرر المشار إليه في القاعدة هو الضرر العملي الدنيوي. نجي نقرأ هذا المقدار، قال الضرر العملي، إن المقصود من الضرر هو الضرر العملي الدنيوي كما قال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، قال فالتحقيق أن المراد بالضرر خصوص الدنيوي، وقد رفع الشارع الحكم في موارد امتنانه، فتكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف. يعني شنو هذا؟ طبعا راح يبين في نهاية القاعدة، راح يبين كيف أن حديث لا ضرر حاكم على العمومات الأولية المثبتة للتكليف. مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا عمومات في القرآن الكريم، خلنا ناخذ واحد من العمومات بأنه أقيم الصلاة، استفادينا من صيغة افعل الوجوب، فالصلاة واجبة. وإجا حديث لا ضرر ينفي الصلاة، ينفي وجوب الصلاة اللي يكون فيها ضرر، فش راح يصير؟ راح يصير تعارض، العمومات الأولية تثبت الحكم، تثبت الوجوب على المكلف مطلقة، بينما حديث لا ضرر يقول لا، بأن الحكم مرفوع وليس بثابت. فتجي قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف، جميع العمومات المثبتة للتكليف، فراح تكون الأحكام الأولية ثابتة في فرض عدم الضرر. هذا معنى الحكومة، معنى الحكومة بأن حديث لا ضرر ناظر إلى تلك الأدلة الأولية، إلى عمومات تلك الأدلة الأولية، فش راح تكون تلك العمومات؟ راح تكون تلك العمومات بأن الحكم ثابت، أفرض الوجوب، وجوب الصلاة، وكأن لسان تلك العمومات بعد حاكمية حديث لا ضرر عليها، يقول بأن الصلاة واجبة في فرض عدم الضرر، الوضوء واجب في فرض عدم الضرر، الغسل واجب في فرض عدم الضرر، هذا هو المراد من الحكومة. فقال وقد رفع الشارع الحكم في موارده امتنانا، فتكون القاعدة أي قاعدة لا ضرر حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف. نعم، لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصص به عموم القاعدة. خب هاي الآن قاعدة لا ضرر قاعدة عامة، يعني أي حكم يسبب الضرر يوجب الضرر هذا منفي من قبل الشارع المقدس. لكن إذا إجانا دليل خاص وقال بأن هذا الوجوب حتى إذا سبب ضرر لا بد من امتثاله، لا بد من امتثال هذا الحكم حتى في فرض حالة الضرر، فيكون هذا دليل خاص. وهذا الدليل الخاص إيش راح نسوي؟ إحنا راح نخصص به القاعدة، راح نخصص به القاعدة، فنخرج فرد من أفراد الضرار. ليش؟ للدليل الخاص. فعموم القاعدة يخصص من قبيل شنو؟ أفرض من قبيل الجهاد في سبيل الله، هو الجهاد واجب، فإجى الشارع المقدس حكم على المسلمين أن يجاهدوا الكفار أفرض، أو يدافعوا عن بيضة الإسلام، وبالتالي هذا المجاهد من يروح احتمال جدا قوي أنه يقتل في أرض المعركة، فهذا ضرر على نفسه، هذا ضرر على نفسه. فشنون تقولون قاعدة لا ضرر حاكمة؟ نقول هذا للدليل الخاص، وبالتالي الدليل الخاص سوف يقيد عموم القاعدة فيخرج فرد من أفرادها لوجود الدليل. فقال نعم، لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصص به عموم القاعدة، فدليل نفي الضرر كما أفاد حاكم بالعنوان الثانوي، يعني في فرض عدم الضرر، على الأدلة التي تثبت الأحكام بعناوينها الأولية. وبينا ما هو المراد من الحكومة، مراد من الحكومة أي أن الأحكام الأولية تكون ثابتة في فرض عدم الضرر. هذا المطلب الأول اللي بين المصنف من خلال بيانه لمعنى القاعدة. المطلب الثاني قال يا ترى المراد من الضرر الضرر الخاص، إذ لا معنى لكون المراد من الضرر هو الضرر النوعي. يعني شنو الضرر النوعي؟ الضرر النوعي أفرض فد 50 واحد من المسلمين، 50 واحد من المسلمين 40 واحد من يومهم يتضرر بهذا العمل، يتضرر بهذا العمل، لكن 10 ما يتضررون. فنجي نقول لا، المراد من الضرر الضرر النوعي، فإذا كان هنالك ضرر نوعي فالشارع المقدس ينفي الحكم. دولاك العشرة هم ما متضررين، لكن يقول مع ذلك أكو ضرر نوعي على الأغلب 40، فأجئ أرفع الحكم. لا معنى لهذا، لا معنى أصلا لهذا، هذا مضحك. دولاك ما عليهم أي ضرر فيؤدون الواجب ويمتثلون الواجب الذي عليهم. فإذا المراد من الضرر المقصود في القاعدة وفي الحديث المراد منه الضرر الخاص وليس الضرر النوعي. قال الضرر الخاص إن موضوع النفي هو الضرر الشخص الخاص لا الضرر النوعي، لأنه لا معنى لنفي الحكم الضرر الذي لم يتحقق على بعض الأفراد بمثالنا، وذلك لعدم وجود الضرر في بعض الأفراد في فرض الضرر النوعي، فكيف يرتفع الحكم الضرري عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر. شلون هاي؟ ما يمكن. الآن أتممنا الحديث عن معنى القاعدة وعن بعض الأمور التي أشار إليها المصنف. الكلام الآن الكلام في مدرك القاعدة. الحمد لله. كيف يستدل على هذه القاعدة؟ المصنف قال يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة أولا بالروايات. فإذا مدرك القاعدة هو الروايات، ويا روايات، روايات التي وردت جملة لا ضرر ولا ضرار فيها. نجي نقرأ الروايات. القضية الأولى، الرواية الأولى هي في قضية سمرة بن جندب اللي معروفة واللي رواها العلامة الكليني في الكافي بالشكل التالي: عدة من أصحابنا وتعرضنا في أكثر من قاعدة إلى ما هو المراد من العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق. طبعا المراد من العذق كما في المنجد هو كل غصن له شعب. كان له عذق في حائط، الحائط طبعا المراد من البستان، لرجل من الأنصار. فهذا سمرة كان إلى عذق في حائط، وهذا الحائط لرجل من الأنصار، وكان هذا العذق القصن متدلي في بستان ذلك الرجل الأنصاري، وكان منزل الأنصاري بباب البستان. منزل الأنصاري بباب البستان، بحيث سمرة بن جندب إذا أراد يروح أفرض يأخذ الثمر مال العذق مالته، كون يدخل في بيت هذا الأنصاري، أو يجتاز البستان مال هذا الشيخ الأنصاري. وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، يستأذن يمه. فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة. قال يا أبو خوب، أنت من تجي تريد تروح تأخذ الثمر مال غصنك، على الأقل قل لي. فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر. قال له ترى هيج سمرة جاي يسوي يا رسول الله. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إن أردت الدخول فاستأذن. فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع. فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة. نبي قال له، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار: اذهب فاقلعها وارمي بها إلي، فإنه لا ضرر ولا ضرار. أنت ما دام جاي يصير عليك ضرر جراء هذا الغصن اللي متدلي في بستانك، وإحنا طرحنا عليه كل الطرق الممكن أن نعالج هاي القضية، ممكن روح أقلعها وارميها بها، ارمي بها لا ضرر ولا ضرار في هذه القضية. فالإمام أو النبي صلى الله عليه وآله نفى الضرر والضرار، بين طبعا قاعدة كلية. هاي الرواية الأولى. رواية ثانية ما اقتصرت على كلمة لا ضرر ولا ضرار، وإنما وردت فيها كلمة زائدة، وهذه الرواية أيضا نقلها الكليني بعد عدة أحاديث بهذا الشكل، يعني نقل قضية سمرة ابن جندب ثم بعد ذلك نقل هذا الحديث الثاني. علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب، إلى أن قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمنين. فهاي الرواية كما نرى زيادة كلمة على مؤمن، زين، وهذا الأمر له تأثير في بعض الجوانب كما سنبين إن شاء الله في الدروس القادمة. بالتالي قضية سمرة المشتملة على جملة لا ضرر ولا ضرار قد رواها كل من الشيخ الطوسي، الشيخ الكلي، ورواها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وكل منهما رواها عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. يعني مو فقط رويت في الكافي، لا، أيضا الشيخ الطوسي رواها، زين، في التهذيب، والشيخ الصدوق عفوا رواها في الفقيه، وكل منهما رواها أيضا عن ابن بكير عن زرارة. يعني كما أن الشيخ الكليني نقلها عن عبد الله بن بكير، كذلك الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي نقلوها عن ابن بكير عن زرارة. نعم، الشيخ الصدوق ورد بسنده عن الحسن الصقيل عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر قصة سمرة، لكن الصدوق من نقلها ما نقل في آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار، وإنما نقلها: وما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. فعلى رواية الشيخ الصدوق نقلها عن عبيد الحذاء عن أبي جعفر الباقر ما وردت كلمة لا ضرر ولا ضرار، وإنما وردت كلمة ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. وهذا ايش راح يوصلنا؟ هذا راح نستكشف من خلاله أن قضية سمرة رويت في مصادرنا الحديثية بثلاثة أشكال. الشكل الأول لا ضرر ولا ضرار، والشكل الثاني لا ضرر ولا ضرار على مؤمن مع زيادة مؤمن، والشكل الثالث ما بها لا ضرر ولا ضرار، وإنما وردت كلمة وما أراك يا سمرة إلا مضارا. فهذه الأمور الثلاثة التي وردت فيها، فقد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار في قضية سمرة. ليش؟ لأجل تعارض النقل. لكن رد، شلون تعارض النقل؟ هذا قبل أن أرد، تعارض النقل باعتبار قالوا أولا بعض الأحاديث ما بها لا ضرر ولا ضرار، وبعض الأحاديث بها ضرر، لا ضرر ولا ضرار، فيصير تعارض بيناتهم. ردوا هذا التعارض، قالوا لا، بأنه التعارض راح يكون وين؟ راح التعارض يكون بين الزيادة والنقيصة، والبعض ذهب إلى أصالة عدم الزيادة، أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. هذا بالنسبة إلى مدرك الرواية. ولكن مما يهون الخطب، زين، مما يهون الخطب بأن عبيد الحذاء لم يوثق، وبالتالي تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار، ساقطة عن الاعتبار. نجي نقرأ هذا المقدار. قال: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: أولا، الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب وتكاد أن تبلغ مستوى التواتر. طبعا البعض ادعى كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية، قال لعل التواتر تواتر إجمالي وليس تواترا لفظيا، باعتبار أن هنالك اختلاف في ألفاظ الحديث. منها النبوي المشهور بين الفريقين، وذكر في غير واحد من الكتب والرسالات، قال صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار. ومنها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله في حديث قال: لا ضرر ولا ضرار. أما السند فلا ينبغي الإشكال في صحته. ما جاب رواية الشيخ الصدوق اللي رواها بسنده عن الحسن الصقيل عن عبيد الحذاء عن أبي جعفر، ما جابها، احنا تطرقنا إلها، والمصنف ما جابها باعتبار بأنها ضعيفة السند بعبيد الحذاء، كما قال المحقق صاحب الكفاية. وقد ادعى تواترها مع اختلافها لفظا وموردا، فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها، يعني نقطع بأن بعض الروايات صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام مع نقل قضية سمرة. والإنصاف أنه ليس في دعوة التواتر كذلك جزاف، يعني حتى اللي يدعي التواتر ماكو جزاف. وقال الشيخ الأنصاري: وكثرتها أي الروايات يغني عن ملاحظة سندها، مضافا إلى حكاية تواتر النفي نفي الضرر والضرار. وقال سيدنا الأستاذ، يعني السيد الخوي: أما السند فلا ينبغي التأمل في صحته، ما ينبغي التأمل في صحته، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين. فإذا السيد الخوئي ما يدعي التواتر، وإنما يدعي الاستفاضة. وفي أكثر من درس بينا ما هو المراد من الاستفاضة عند السيد الخوئي، فلا نعيد. زين، المشتهرة بين الفريقين، حتى ادعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها، يعني الروايات. بعد واضح عندما عبر السيد الخوئي ادعى، يعني ما يرتضي القول بالتواتر. والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الإطمئنان بصدورها عن المقصوم. يعني إذا لم نقل بأنه وردت، إذا لم نقل أنها متواترة ومقطوعة الصدور، فلا أقل خب أكو أطمئنان بصدورها عن المعصوم. يبقى الأمر الثاني. الأمر الثاني، المصنف راح يبين ما هو المراد من مفردات الفقرة التي يستدل بها على القاعدة، ما هو المراد من كلمة الضرر، وما هو المراد من كلمة الضرار، وما هو المراد من لا ضرر. هاي لا، هل هي للنفي أم هي للنهي؟ اختلفت كلمات الأعلام في ذلك. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.